بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا وصلنا في كتاب جامع بيان العلم وفضله إلى ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله في باب جامع في فضل العلم، وقد ذكر أبوابا مستقلة في فضل العلم وفضل أهله، ثم ذكر هذا الباب الجامع لفضائل العلم. وكان فيه كما سبق التنبيه عليه كثير من الأحاديث الضعيفة التي ذكرها في هذا الباب الجامع، فلماذا ذكرها ابن عبد البر رحمه الله؟ ذكر أحاديث ضعيفة في باب فضائل العلم. نعم، لأنه سبق أنه ينبه أن الأحاديث الضعيفة هو يرى أنه يجوز روايتها في الفضائل لا فيما يتعلق بالأحكام، وسبق معنا القول الصحيح أن الأحاديث الضعيفة يستوي فيها باب الفضائل وباب الأحكام، وأن في الحديث الصحيح غنية وكفاية عن الحديث الضعيف. فنواصل نقرأ، كنا وصلنا إلى الحديث رقم 268. قال الإمام الحافظ أبو عمر يوسف ابن عبد الله ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا أبو عبد الله عبيد ابن محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد ابن عبد الله ابن محمد القاضي القلزمي، ضبطها هنا القلزمي، قال حدثنا محمد ابن أيوب ابن يحيى القلزمي قال حدثنا عبيد الله ابن محمد ابن خنيس الكلاعي بدمياط قال حدثنا موسى ابن محمد ابن عطاء القرشي قال حدثنا عبد الرحيم ابن زيد العمي عن أبيه عن الحسن عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل أهل الجنة، وهو الأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والزين عند الأخلاء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخير قادة وأئمة تقتص آثارهم، ويقتدى بأفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، وبأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصابيح الأبصار من الظلم، يبلغ العبد بالعلم منازل الأخيار والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. هكذا حدثنيه أبو عبد الله عبيد بن محمد رحمه الله مرفوعا بالإسناد المذكور، وهو حديث حسن جدا، ولكن ليس له إسناد قوي. حديث حسن جدا، أي حسن اللفظ، حسن المعاني التي تضمنها، لا أنه حسن الإسناد، فالإسناد فيه رجل كذاب وهو موسى ابن محمد الدمياطي. فقول ابن عبد البر هو حديث حسن جدا، أي حسن لفظه ومعناه، ولذا قال عقبه ولكن ليس له إسناد قوي. وهذه فائدة نستفيدها، أن من أهل العلم من قد يطلق حسن ولا يريد به الحسن المصطلح عليه عند المحدثين الذي هو دون رتبة الصحيح، لكن يريد بالحسن حسن اللفظ وما تضمنه من المعاني الحسنة الجميلة، وقد يكون الإسناد ضعيفا بل شديد الضعف كما في هذه الرواية. قال ورويناه من طرق شتى موقوفا، منها ما حدثنيه أبو زيد عبد الرحمن ابن يحيى قال حدثنا أحمد ابن مطرف قال حدثنا سعيد ابن عثمان الأعناقي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا موسى قال سمعت هاشم بن مخلد قال سمعت أبا عصمة نوح ابن أبي مريم، وهو مشهور وضاع، الذي وضع حديث فضائل سور القرآن، يحدث عن رجاء بن حيوى عن معاذ قال تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وذكر الحديث بحاله سواء موقوفا على معاذ. ولكن قد صح هذا الكلام عن غير معاذ، وشاهدوا في القرآن، قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، فإنما يخشى الله حق خشيته هم العلماء. وجاء عن بعض السلف، جاء عن ابن مسعود وجاء عن مالك أنه يقول العلم خشية الله، العلم خشية الله، فمن بلغ به علمه أن أورثه خشية لله فهذا هو العلم النافع. وأما العلم الذي لا يورث خشية الله بل كلما ازداد علما لا يشعر بتعظيم وخشية لله أكثر، لا يزال متساهلا في معصية الله، هذا ليس بعلم نافع. فمن أنفع وأظهر علامات العلم النافع أنه يورث صاحبه خشية الله، فالعلم هو خشية الله. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا أحمد بن الحسين بن عتبة الرازي قال حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا علي بن معبد قال رأيت في المنام كأن أصحاب الحديث عندي، وأنا أذم طلاب الحديث كما كنت أذمهم في اليقظة، فكنت أتكلم فيهم فجاءني شيخ أبيض الرأس واللحية فقام بين يدي ورفع يديه وقال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: يرفع حجاب ويوضع حجاب لطالب العلم حتى يصل إلى الرب عز وجل. والمراد به أي بالعلم والمعرفة، مع أن هذا الأثر لا يصح عن ابن مسعود، شيخ مبهم ورآه أيضا في المنام ليس في اليقظة، فلو كان في اليقظة لا يصح، كيف هو في المنام؟ قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، وهو بها حسن، سبق معنا من حديث أبي الردين رضي الله عنه بأطول من هذا، وفي أن من خرج في طلب العلم فهو كالغازي في سبيل الله، فطالب العلم في سبيل الله كالمجاهد في سبيل الله، ومن خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يعود إلى أهله. قال حدثنا عبد الرحمن ابن يحيى وخلف ابن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن إسحاق بن إبراهيم ابن النعمان بالقيروان قال حدثنا أبو بكر محمد بن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية قال حدثنا الحسن ابن الربيع قال قال ابن المبارك قال لي سفيان الثوري: ما يراد الله عز وجل بشيء أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. فقد تقدم معنا عن سفيان بنحوه أنه قال: لا أعلم مثل العلم شيء لمن صلحت نيته. ما يراد الله أي بشيء من أفعال العباد، كل ما يعمله العباد مما يريدون به وجه الله ليس فيه أفضل من طلب العلم، وما طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. أي في زمان سفيان الثوري. سفيان الثوري قبل الإمام أحمد والشافعي، أي قبل أكثر من 1000 عام. وهو رحمه الله يقول: ليس طلب العلم في زمان أفضل منه اليوم. ولا شك أنه كلما ابتعد الناس في الأزمنة كلما قل العلم، فيكون طلب العلم أفضل. وهذه الكلمة من سفيان أنه ما يراد الله بشيء أفضل من طلب العلم جاءت عن كثير من السلف، حتى كان الزهري رحمه الله يقول: ما عبد الله جل وعلا بشيء أفضل من طلب العلم. وطالب العلم في عبادة عظيمة، وليس هناك عمل يراد به وجه الله جل وعلا أفضل من طلب العلم الذي يراد به وجه الله. فعلى طالب علم أن يحتسب قراءته، يحتسب حفظه، يحتسب مراجعته، يحتسب حضوره للدرس، يحتسب كتابته، يحتسب سهره وتعبه، كل ذلك عبادة لله جل وعلا. وطالب العلم المحتسب يكون يومه منذ أن يستيقظ إلى أن ينام في عبادة، بل حتى نومته تكون عبادة إذا نوى بها طاعة الله جل وعلا، كما قال معاذ لأبي موسى: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. قال: وحدثاني الذين سبق عبد الرحمن بن يحيى وخلف بن أحمد، وحدثاني قال: حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا محمد بن علي بن مروان قال: حدثنا محمد بن السابق قال: حدثنا زائدة عن هشام عن الحسن قال: إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم فينتفع به فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. قال أبو عمر: حسبك بقوله لو جعلها في الآخرة، أي خير من الدنيا لو جعلها في طاعة الله، ليس خير من الدنيا في يد العاصي، بل خير من الدنيا في يد من يجعلها في الآخرة. باب من أبواب العلم كان السلف إذا حصلوا عليه خير لهم من الدنيا بيد إنسان طائع لله يجعلها في الآخرة. إن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم، أي يتعلم بابا من أبواب العلم، فينتفع به، وهذا هو القصد في العلم، أن الله ينفع به طالبه، فيكون خيرا له من الدنيا لو جعلها في الآخرة. فلا يستهين طالب العلم بما يحصله من العلم. هذا كلام السلف الذين عرفوا حقيقة العلم وعرفوا حقيقة الدنيا، وأن بابا من أبواب العلم يحصل عليه الإنسان منهم كان أحب إليه من الدنيا إذا سلطت في عمل الآخر. قال: وحدثاني قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علي قال: حدثنا عبد الله بن الضحاك قال: حدثنا عبد الرزاق قال سمعت سفيان الثوري يقول لرجل من العرب: ويحكم، اطلبوا العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلوا. اطلبوا العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. هذه نصيحة من سفيان، وأن العلم سبب في العزة والرفعة. ويحكم، أطلب العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلوا، أي لأن العلم هو سبب العزة، سبب الرفعة. والناس الجهلة غالبا ما يستولي عليهم الذل ويتسلط عليهم غيرهم، غالبا أن الجهل يكون بيد غيرهم. اطلب العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. شرف في الدنيا لأهله بأن يرفعهم الله تعالى به، وشرف في الآخرة فإن العالم يبعث يوم القيامة عالما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. ويقال لحافظ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يبعث حافظا للقرآن كما كان في الدنيا حافظا للقرآن. فشرف في الدنيا وشرف في الآخرة. وقال وأنا وأخبر وقال وأنبأنا محمد بن علي، أي إسحاق بن إبراهيم، قال سمعت خالد بن خداش ثقة، أي كان ثقة، قال ودعت مالك بن أنس فقلت له: يا أبا عبد الله أوصني. فقال: عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. أنشدني أبو بكر قاسم ابن مروان الوراق لنفسه: ما لي بقيت وأهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا، أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب، صحبتهم وذمام الظرف يجمعنا. ذمام هو العهد، والظرف ظرف من الظرافة. صحبتهم وذمام الظرف يجمعنا دهرا دهيرا فزانوا كل من صحبوا. في قصيدة طويلة يذكر قوما من فقهاء قرطبة سلفوا رحمهم الله، وفي شعره ذلك: والعلم زين وتشريف لصاحبه، أتت إلينا بذا الأنباء والكتب، والعلم يرفع أقواما بلا حسب، فكيف من كان ذا علم له حسب. فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا، فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. ولي معارضة لقول القائل وهو أبو حاتم: وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن.
النحو، النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. سيأتي ابن عبد البر يعترض على هذا، أن النحو ليس هو أجل العلوم،
العلم يرفع كل بيت هين، والفقه يجمل باللبيب الدين، والحر يكرم بالوقار وبالنهى، والمرء تحقره إذا لم يرزن. فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين. هذا الصحيح ولا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون.
أي علم الفقه، علم الشريعة، علم العقيدة، هذا أجل من علم النحو بلا شك. علم النحو فاضل، ولكن هناك علوم أجل منه، لأن علم النحو إنما هو كما يقول العلماء وسيلة، وسيلة لغيره وليس غاية، هو وسيلة لفهم القرآن والسنة. ومن اللطائف قالوا سافر فقيه ونحوي فنزلوا ضيوفا على أناس، فجاء الناس يسألون الفقيه وهو يجيب، والنحوي لا أحد يسأله. فلما كان الليل أكرموا هذا الفقيه بالطعام الجيد والفراش الحسن واللحاف، والنحوي ينظر إليه فقال: أنت عشاؤك الضمة وفراشك الفتحة ولحافك الكسرة، أو العكس. نعم، الشاهد أن الفقه أثره أكثر في الناس، والناس بحاجة إلى صاحبه أكثر من حاجة إلى النحوي، مع أن النحو لا يستغني عنه طالب العلم، وهو من العلوم المهمة، لكنه وسيلة وليس غاية. قال: ولبعض الأدباء يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيبي، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريبي. أي أن أينما حل عاش فيها بعلمه ورفعه الله، ليس العالم بغريب في أي بلد ينزل فيه. كلام جميل والواقع يؤيده، أينما نزل العالم فهو محبوب. وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. وفي حكمة داود عليه السلام: العلم في الصدر كالمصباح في الزيت، أو كالمصباح في البيت. العلم في الصدر كالمصباح في البيت. وقيل لبعض حكماء الأوائل: أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيها؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه، يعني العلم، ليس هناك شيء يسبح معه إلا العلم. وهذا من كلام بعض اليونان، حكماء اليونان. وقال غيره منهم، أي من حكماء اليونان، وفي آثار السلف غني عن مثل هذا: من اتخذ العلم لجاما اتخذه الناس إماما، ومن عرف بالحكمة لاحظته العيون بالوقار. وقال عبد الملك ابن مروان لبنيه: يا بني تعلموا العلم، فإن استغنيتم كان لكم جمالا، وإن افتقرتم كان لكم مالا. فالإنسان يطلب العلم ابتغاء وجه الله، لا يكون همه يتجمل به أو يصل به إلى المناصب
أو يحصل به على الأموال، بل يطلبه ابتغاء وجه الله وابتغاء الدار الآخرة.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: يرزق الله العلم السعداء ويحرمه الأشقياء.
قال في الحاشية: لم أقف عليه في غير هذا الكتاب.
وفي رواية كميل بن زياد النخعي عن علي رضي الله عنه قال: العلم خير من المال، لأن المال تحرسه والعلم يحرسك، والمال تفنيه النفقة، والعلم يزكو مع الإنفاق أو يزكو على الإنفاق، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. مات خزان المال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة.
وهذا تقدم معنا أن إسناده ضعيف، لكن هذا من ضمن المقارنة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في كلام جميل في كتابه مفتاح دار السعادة، في المقارنة بين المال والعلم من وجوه كثيرة، ومما ذكر بعض هذه الأوجه: أن المال تحرسه أنت والعلم هو يحرسك، وأن المال يفنى بالنفقة والعلم يزكو وينمو بكثرة الإنفاق منه. هكذا العلم هو الحاكم والمال محكوم عليه، يحكم فيه بالزكاة، يحكم فيه بالحقوق، يحكم فيه بالأرش. وهكذا صاحب المال غالبا لا يكون له الذكر، وربما فقد ذكر بين الناس وهو حي، والعالم يموت وذكره باق. إلى أوج نحو 30 وجها ذكرها ابن القيم رحمه الله في المفاضلة بين المال والعلم. قال أبو عمر: من قول علي هذا أخذ سابق البربري قوله والله أعلم: موت التقي حياة لا انقطاع لها، قد مات قوم وهم في الناس أحياء. وقال إسماعيل بن جعفر بن سليمان الهاشمي: عجبت لمن لم يكتب العلم، كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة؟ أنشدنا أبو القاسم محمد بن نصير بن حامد الدوهي الكاتب لنفسه في أبيات ذوات عدد: إنما العلم موهب، في نسخة منحة، ليس في ذا منازع، هو للنفس لذة وهو للقدر رافع، يرفع الناس ربهم. ها؟ يعرف الناس ربهم وهو ميت وشاسع، فضل الناس كلهم فاضل فيه بارع. وقال آخر: لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم، قالوا وليس بهم إلا نفاسته، أنافع ذا من الإفلاس والعدم. أن ينتقد على من إذا رأوا العالم قالوا: هل ينفع هذا العلم من الإفلاس والعدم وقلة المال؟ لا بارك الله في قوم إذا سمعوا ذا اللب ينطق بالأمثال والحكم، قالوا وليس بهم إلا نفاسته، منافسته، حسده، أنافع ذا من الإفلاس والعدم.
ولأبي سليمان جليس ثعلب: لقد ظلت حلوم من أناس يرون العلم إفلاسا وشؤما، كسانا علمنا فخرا وجودا، وبالجهل اكتسوا عجزا ولوما. هم الثيران إن فكرت فيهم، فكيف بأن ترى ثورا حليما؟ فجانبهم ولا تعتب عليهم، وكل الكتب دونهم نديما. وقال آخر: العلم بلغ قوما ذروة الشرف، وصاحب العلم محفوظ من الخرف. يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه، بالموبقات فما للعلم من خلف. وقال آخر: لو أن العلم مثل كان نورا، يضاهي الشمس أو يحكي النهار، كذاك الجهل أظلم جانباه، ونور العلم أشرق واستنار. وجدت في كتاب أبي رحمه الله بخطه،
هذا وجاده وهو يعرف خط أبيه،
قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا محمد ابن موسى ابن عيسى الحضرمي قال حدثنا أبو الطاهر،
وهو موسى ابن محمد متهم بوضع الحديث،
قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: سمعت معتمر بن سليمان يقول: كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: يا بني اشتري الورق واكتب الحديث، فإن العلم يبقى والدنانير تذهب. قال أبي: قال أحمد بن سعيد، وأنشدني غير واحد في هذا المعنى لبعض المحدثين: العلم زين وكنز لا نفاد له، نعم القرين إذا ما عاقلا صحب، قد يجمع المرء مالا ثم يسلبه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا فلا يحاذر فوتا لا ولا هربا، يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به درا ولا ذهبا. وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ، ويقال إنه ليس له غير هذه الأبيات.
الجاحظ المعروف عمرو بن بحر من الأدباء، وكان معتزليا، عقيدته عقيدة المعتزلة.
قال: وأنشدنا أبو العيناء وغيره للجاحظ، ويقال إنه ليس له غير هذه الأبيات: يطيب العيش أن تلقى لبيبا، غذاه العلم والرأي المصيب، فيكشف عنك حيرة كل جهل، ففضل العلم يعرفه الأريب، سقام الحرص ليس له دواء، وداء الجهل ليس له طبيب. وقال بعض الحكماء: من شرف العلم وفضله أن كل من نصب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله، وكل من دفع عنه ونصب إلى الجهل عز عليه، أي شق عليه، ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا.
قال في الحاشية: قال: لم أقف على قائله، وعزاه الغزالي في الإحياء إلى الشافعي. هذا كلام جميل، يقول: العلم كل من نصب إليه يفرح به حتى ولو لم يكن من أهله، لكن إذا نصب إلى العلم يفرح أنه نصب إلى العلم، والجهل
من نسب إليه يشق عليه ويتأذى به وإن كان جاهلا، لكن إذا سلب عنه العلم ونسب إلى الجهل يأنف. هذا من محاسن العلم، أن كل من نسب إليه فرح. ومن شؤم الجهل أن أهله وهم الجهلاء لو نسبوا إليه لشق عليهم ذلك ولا كرهوه. قال: من شرف العلم وفضله أن كل من نصب إليه فرح بذلك وإن لم يكن من أهله. وكل من دفع عنه ونصب إلى الجهل عز عليه ونال ذلك من نفسه وإن كان جاهلا. لا يرضى الجاهل أن تقول له يا جاهل، وإن كان جاهلا يأنف من النسبة إلى الجهل، وهذا من شرف العلم. قال: أخبرنا خلف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا العباس بن الفرج الرياشي قال حدثنا العتبي عن أبي يعقوب الخطابي عن عمه عن ابن شهاب، وذكر له هنا طرقا أنه ثابت من غير هذا الطريق. قال: العلم ذكر يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. جاء في بعض الألفاظ علم الحديث، علم الحديث يحبه ذكورة الرجال ويكرهه مؤنثوهم. ذكر هنا في الحاشية فائدة، قال ابن معين كما في الجامع للخطيب، الجامع في أخلاق الراوي وآداب السامع، بعد أن ذكر هذا الأثر من طريق أبي بكر الذهلي عن الزهري، قال: أما ذكور الرجال فهم الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره، وأما مؤنثوهم فهم هؤلاء الذين يقولون إيش تعمل بالحديث وتدع القرآن؟ لماذا تعمل بالحديث وتدع القرآن؟ أقبل على القرآن فقط. كذا فسر الخطيب هؤلاء الذين وصفهم الزهري بمؤنث الرجال. قال: الذين يقولون إيش تعمل بالحديث وتدع القرآن، أو ما علموا أن السنة تقضي على الكتاب؟ أصلحنا الله وإياهم. تقضي عليه، تبينه وتوضحه. قال الزركشي كما في نكت ابن الصلاح: أراد الزهري أن الحديث أرفع العلم وأجله خطرا، كما أن الذكور أفضل من الإناث، وإليه يميل الرجال، وأهل التمييز منهم يحبونه، وليس كالرأي السخيف الذي يحبه سخفاء الرجال. أي الحديث لا يحب إلا من كان شديد الصبر، شديد التحمل، هو الذي يصبر على الحديث في الزمن الأول وفي هذا الزمن. ثم ذكر في الباب بقية أكمل بها الباب هذا الجامع في فضل العلم، وبعد ذكر هذا الجامع في فضل العلم انتقل إلى مسائل آداب طالب العلم وما يتعلق به. وكل ما قرأنا من أوله إلى هذا الموضع وبقي إن شاء الله درس، هو كله في بيان فضائل أهل العلم.